بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى آية الموصول. أي تشبه من وما في كونها من ألفاظ أو من أسماء الموصول المشترك. فتطلق ويراد منها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، واللفظ واحد. ولكنها تتميز عن سائر أخواتها بأن لها أحوالاً أربعة، ثلاثة أو ثلاث منها تكون أي فيها معربة، وواحدة منها فقط تكون أي فيها معربة. والسبب في أنها انفردت عن أخواتها بهذه الأحوال الأربع هو أن أي فيها عنصران. العنصر الأول أنها ملازمة للإضافة دائما، فلا بد وأن يأتي بعدها دائما مضاف إليه، بينما سائر الأسماء الموصولة ليست كذلك. الذي ليس ملازما للإضافة بل لا يمكن إضافته. وكذا الحال في بقية الأسماء الموصولة باستثناء أي. طبعا نعم، باستثناء أي فقط. العنصر الثاني الموجود في أي أن صلتها كثيراً ما تكون جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية كثيراً ما يكون جزءها الأول المعبر عنه بالصدر، كثيراً ما يكون هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. إذن العنصر الأول في أي ما هو؟ أنها ملازمة للإضافة، فدائما لا بد وأن يأتي بعدها مضافا إليه، ثم بعد المضاف إليه تأتي الصلة. العنصر الثاني أن صلتها كثيراً ما تكون جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية الجزء الأول فيها كثيراً ما يكون ضميراً يعود على أي. مثلاً مررت بأي الرجال هو قائم، يعني بالذي هو قائم من الرجال، فأي أضيفت إلى الرجال وجيء بعدها بجملة الصلة وهي هو قائم، وجملة الصلة هذه جملة اسمية، والصدر الجزء الأول ما هو ضمير، وهذا الضمير يعود على بسبب العنصر الأول في أي. ثبت الإعراب فيها ولو في الجملة. العنصر الأول ماذا كان؟ أنها ملازمة للإضافة. لماذا ثبت الإعراب فيها؟ نقول لأنها وإن شابهت الحرف شبها افتقاريا كسائر الأسماء الموصولة، إلا أنها لما لازمت الإضافة كان هذا من معارضات شبهها بالحرف،
لأن اللزوم الإضافة، لأن الإضافة من خواص الإسمية فضلا عن لزوم الإضافة، فيكون فيها ما يعارض شبهها بالحرف فتستحق الإعراب، بينما سائر أخواتها لا يتأتى فيها هذا الكلام. إذن بسبب العنصر الأول الموجود فيها دون سائر أخواتها، كانت سائر أخواتها على البناء دائما، وكانت هي يتأتى فيها الإعراب. بسبب مجموع العنصرين الأول والثاني، صار لدينا حالات أربع بالبيان التالي: أن أي التي هي ملازمة للإضافة تارة يذكر المضاف إليه ويصرح به بعدها، وثانية ينوى فيكون محذوفا مقدرا. إذن هي ملازمة للإضافة، ولكن المضاف إليه تارة يذكر ويصرح به ويؤتى بلفظه، وأخرى لا يؤتى بلفظه بل يحذف ويتكل على فهمه من الكلام. فالمضاف إليه تارة يحذف وتارة يذكر. وأيضا فسيأتي أن العائد المرفوع إذا كان مبتدأ فإنه يجوز حذفه، إذا كان نعم إذا كان مبتدأ. وصدر الصلة في أي تارة يكون مذكورا وأخرى يكون محذوفا. إذا نشوف، نأتي إلى العنصر الأول. العنصر الأول ماذا كان؟ نقول هي ملازمة للإضافة، لكن المضاف إليه تارة يذكر وأخرى يحذف. حتى لو حذف، الإضافة موجودة لأنها إضافة منوية، لأنها إضافة منوية، لأن المضاف إليه منوي ومقدر. نظير ما قرأناه في القطر مثلا من حالات، من بعض حالات قبل وبعد. نأتي إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني ماذا قلنا؟ أن أي كثيرا ما تكون صلتها جملة اسمية، ويكون صدر هذه الصلة عائدا، وهذا العائد ما هو؟ ضمير يعرب على أنه مبتدأ. فهذا العائد تارة يحذف وأخرى يذكر. إذا ضربنا حالتي العنصر الأول بحالتي العنصر الثاني، نحصل على أربع حالات. الحالة الأولى أن لا يصرح، أو الحالة الأولى أن يصرح بالمضاف إليه وبصدر الصلة معه، كما تقول يعجبني أيهم هو قائم، فهم مضاف إليه وهو صدر الصلة، وكلاهما مبين مذكور في الكلام. الحالة الثانية أن لا يذكر لا المضاف إليه ولا صدر الصلة، تقول يعجبني أي قائم، أصله يعجبني أيهم هو، فحذفنا هم الذي هو المضاف إليه وحذفنا هو الذي هو صدر الصلة. الحالة الثالثة أن يصرح بالمضاف إليه، يصرح بالمضاف إليه ولكن يحذف صدر الصلة، كما تقول يعجبني أيهم قائم، أصله أيهم هو قائم، هم مذكورة لكنه ليست مذكورة. الحالة الرابعة العكس، يعني أن يحذف لفظ المضاف إليه وتذكر الصلة، كما تقول يعجبني أي هو قائم. فهذه أربع حالات وصور لأي. ما هي الحالات التي تعرف فيها أي؟ وما هي الحالات التي تبنى فيها أي؟ بحسب الترتيب الذي ذكرناه، الحالة التي تبنى أي فيها هي الحالة الثالثة، يعني أن يذكر المضاف إليه ويحذف صدر الصلة، أيهم قائم، أو كقوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا، مضاف إليه مصرح به ولكن صدر الصلة محذوفة. في هذه الحالة تكون أي مبنية، فتقول مثلا يعجبني أيهم قائما، ومررت بأيهم قائما ورأيت أيهم قائما. أما في الحالات الثلاث المتبقية، يعني الأولى والثانية والرابعة، فحكم أي فيها هو أنها تعرف. طبعا لماذا بنيت في خصوص الحالة الرابعة؟ هم يذكرون لذلك تعليلا، أن هذا المضاف إليه نزل منزلة صدر الصلة المحذوف، فكأن أي لم تعد مضافة، فكأنه لا يوجد ما يعارض شبهها بالحرف، فلذلك استحقت البناء. كيفما كان هذا التعليل قابل للنقاش، لا يهمنا الآن. فإذا هذه هي الحالة التي تبنى فيها أي، وتلك هي الحالات التي تعرف فيها. وهذا كله سهل، وإنما الكلام في أنه كيف نستفيد هذه الحالات الأربع من عبارة الناظم. هذا كله الذي تقدم ليس مهما، بقدر ما هو مهما أن نستنتج هذه الحالات والصور الأربع من كلام الناظم. الناظم في البيت يقول أي كما، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضميرا انحذف. أي كما، أي اسم موصول مثل ما، هذا واضح. وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. كيف نستفيد من هذه العبارة حالات أربع؟ وكيف نستفيد أن خصوص الحالة الثالثة هي حالة البناء؟ هذا ما يحتاج إلى بحثين، هذا ما يحتاج إلى تفصيلين. حتى نضع العبارة أمامنا، يقول هذا، يقول أي، أو دعنا من هذه، أعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضميرا انحذف. طبعا ما لم تضف يعني ما لم يصرح بالمضاف إليه بعدها، وإلا فأي ملازمة للإضافة على كل حال. حتى لو لم نجد مضافا إليه بعدها ماذا نقول؟ بأن المضاف إليه منوي. فعندما يقول المصنف لم تضف، لا، هو لا يريد أنها قطعت عن الإضافة، هي لا زالت مضافة، غاية الأمر أنه لم يصرح بالمضاف إليه بعدها. هذا هو المراد من لم تضف. خب الآن بداية نسأل هذا السؤال، الآن ما هو الأقرب إلى النظر في هذا البيت؟ أن نقول بأن هذا البيت بيّن حالة البناء وتفهم حالات الإعراب بالدلالة الالتزامية، أو لا نقول مثلا بأن هذا البيت بيّن حالات الإعراب وتفهم حالة البناء بالدلالة الالتزامية؟ أيهما أقرب؟ مرة نقول المدلول المطابقي لهذا البيت هو حالات الإعراب، حالة البناء تفهم بالدلالة الالتزامية، ومرة نقول المذكور في هذا البيت صراحة المدلول المطابقي لهذا البيت هو حالة البناء وتفهم حالات الإعراب بدلالة الالتزام. أيهما أقرب؟
بين حالات البناء والإعراب بدلالة الالتزام.
يعني هذا البيت بصدد بيان حالة واحدة وتفهم منه حالات ثلاث بالدلالة الالتزامية، وهذا غير صحيح، لأن الناظم في البيت ماذا قال؟ وأعرف، هو يريد بيان حالات الإعراب. وعلى هذا الأساس فينبغي أن يكون هذا البيت مشتملا على حالات ثلاث، وتكون الحالة الرابعة التي هي حالة البناء مستنتجة ومستفادة بالدلالة الالتزام. بداية، قبل أن نعرف كيف نستفيد هذه الحالات الثلاث من العبارة، علينا أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة تمر معنا في علم الأصول وتمر في علوم البلاغة، حاصلها أنه قد يدخل النفي على مقيد، أنه قد يدخل النفي على مقيد. مراد من المقيد مجموع الذات زائد القيد. وفي هذه الحالة يستفاد أحد احتمالات ثلاثة، وهما انتفاء القيد والمقيد معا، انتفاء المقيد دون القيد، وانتفاء القيد دون المقيد. مثلا إذا قلنا لم يأتي زيد راكبا، فالنفي هنا لم يدخل على يأتي وحده، لم يدخل على المجيء وحده، ولم يدخل على الركوب وحده، وإنما دخل على الإتيان المقيد بالركوب. فالذي نفاه المتكلم ما هو؟ ليس مطلق الإتيان، ليس مطلق الركوب. الذي نفاه هو اجتماع الإتيان والركوب في مصداق واحد، أن يكون الإتيان إتيانا بواسطة الركوب. هذا الذي نفاه المتكلم. هنا الخارج في الواقع الخارجي لا يخلو حال زيد من أربعة أحوال، نريد أن نرى أي هذه الأحوال تنسجم مع هذا النفي وأيها لا ينسجم. مثلا الحالة الأولى، أتى زيد راكب، هذه الحالة تنسجم مع لم يأتي زيد راكبا؟
لا.
هذه الحالة هي الحالة التي ينفيها لم يأتي زيد راكب. أتى زيد، حالة ثانية، أتى زيد ولكنه لم يأتي، هذه الحالة تنسجم مع لم يأتي زيد راكبا أو لا؟ ألا يصدق عليها أنه لم يأتي زيد راكبا؟ وفيها هذه الحالة تنسجم. الحالة الثالثة، لم يأتي زيد ولكنه راكبا، هذه ألا يصدق عليها لم يأتي زيد راكبا؟ إذا هذه تتمشى مع هذه العبارة. الحالة الرابعة، لم يأتي زيد ولم يركب، لا أتى ولا ركب، هذه ألا نستطيع أن نقول فيها لم يأتي زيد راكبا؟ إذا هذه العبارة تصدق في هذه الصور الثلاث ولا تصدق في هذه الصور. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ ما نحن فيه من هذا القبيل؟ فبدل لم يأتي زيد راكبا لدينا لم تضف وصدر وسطها ضمير، لدينا لم تضف وصدر وسطها ضمير دخل النفي على الإضافة المقيدة بأن صدر الصلة محذوفة. دخل النفي على ماذا؟ على الإضافة المقيدة بأن صدر الصلة محذوف. تعال نأتي هنا، أن لا ت تضاف. يعني ماذا لا تضاف؟
أساساً.
يعني لا يصرح بالمضاف إليه، لأن هذه لا نحتاج إلى مكرر. أن لا تضاف ويذكر صدر الصدق. هذه تصدق عليها هذه العبارة أو لا تصدق؟ لم على ماذا دخلت؟ على الإضافة المقيدة بحذف صدر الصدق. فهنا مثل نظير ماذا؟ نظير دخلت على الإتيان المقيد بالركوب. هنا ماذا نقول؟ أن لا تضاف. أصلا الإتيان منتفي. أن لا تضاف ويذكر صدر الصدر. في هذه الحالة هل يصدق عليه هذه العبارة أم لا؟ شوف نحن ماذا نفينا؟ الإضافة المقيدة بحذف صدر الصدر. الآن نريد أن نعرف ما هو الذي نفيناه. هو عبارة عن مقيد من شيئين، إضافة زائد ماذا؟ زائد حذف صدر الصدر. هنا أن لا تضاف ويذكر صدر الصدر، هل يصدق عليها؟ ألا يصدق عليها أنه نفيت الإضافة المقيدة بالحذف؟ يعني هذه الصورة من صور الإضافة المقيدة بالحذف أو لا؟
صورة صورة.
شوف نريد أن نعرف أنه متى تعرب؟ متى تعرب؟ وقال إذا انتفى. ما الذي ينتفي؟ ينتفي صورة الإضافة المقيدة بالحذف. هنا هل يوجد لدينا إضافة مقيدة بالحذف؟
لا.
هنا لا يوجد لدينا إضافة. لا يوجد لدينا إضافة. لا يوجد لدينا تصريح بالمضاف إليه. فهذه لا يصدق عليها المنفي. فيصدق عليها النفي. شوف هو أنت هذه الحالة لا تريدها. هذه الحالة أنت لا تريدها في باب الأعراب. الحالة التي هذه الحالة لا تريدها حتى يتحقق الإعراب. هنا هل تحققت هذه الحالة؟ نقول لا، فإذا يثبت الإعراب. شو أعربت بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون لدينا إضافة زائد حذف. هنا هل لدينا إضافة زائد حذف؟
لا،
ليس لدينا إضافة زائد حذف. أصلا ليس لدينا إضافة. الحالة الثانية ما هي؟ أن تضاف ويذكر صدر الصدر.
أما هذه بتدخل صح؟
هنا هل لدينا إضافة زائد حذف؟ أيضا ليس لدينا إضافة زائد حذف. الحالة الثالثة أن لا تضاف ولا يذكر صدر الصدر. هنا أيضا ليس لدينا إضافة زائد حذف، لدينا عدم إضافة مع عدم، لدينا عدم إضافة مع حذف، فتعرب أيضا. الحالة الرابعة ما هي؟ هي التي لم يذكرها المصنف، وهي ماذا؟ وهي أن تضاف ويحذف صدر الصلة فلا يذكر. هذه هي الحالة الوحيدة التي نفاها المصنف. شوف هو الذي نفاه تضاف ويذكر وصدر وصلها ضمير حذف ويحذف صدر الصلة. هذه الحالة هي الوحيدة التي ذكرها، لكنه لم يذكرها ليبين حكمها، ذكرها ليبين حكم الحالات الثلاث، أنه إذا انتفت هذه الحالة فعليك أن تعرف. متى تنتفي هذه الحالة؟ في هذه الصور الثلاث. إذن هذه الحالة نستطيع أن نقول ذكرها المصنف لكنه نفاها، يعني هو في الحقيقة لم يذكرها، ولذلك نقول أنه تعرض لبيان حكم حالات الأعراب لا لبيان حكم حالة البناء. لأنه شوف الآن الذي ذكره هو أن تضاف ويحذف صدر الصلة، أم لم تضاف وصدر الصلة يحذف. هذا الذي ذكره، هو هذه الحالة منفية، يعني لم يذكر هذه الحالة بعينها. هذه الحالة منفية تصدق فيه في هذه الصور الثلاث، فلذلك يكون قد ذكر حالات الإعراب وأغفل حالة البناء. الآن المهم حتى نحفظ هذا المطلب، هناك عنصر مهم، ما هو؟ نقول يعني حتى نحفظ كيف نستنتج هذا المطلب من البيت، نقول لم هذه أداة النفي لم تدخل على تضاف وحدها، وإنما دخلت على المجموع المؤلف من تضاف وصدر وسطها ضميرا انحنى. هذه الحالة الوحيدة التي يتحقق فيها البناء، ما هو خارج هذه الحالة وهو هذه الحالات الثلاث هي حالات الاعتراض. نقرأ يقول يعني أن أيا بدأ الآن بشرح البيت، أيا كما يقول يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموع، نحو يعجبني أيهم هو قال. ثم إن أيا لها أربعة أحوال، عرفنا من أين نشأت هذه الأحوال، على أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو أيهم هو القائم، المضاف إليهم فصدر صلته. الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي قائم، لا المضاف إليه موجود ولا صدر الصلة. الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي هو قائم. طبعا عندما نقول لا تضاف صار واضح المقصود من لا تضاف، أي أنها لا يصرح بعدها المضاف إليه، نحو أي هو قائم. وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، يعجبني أيهم هو قائما، ورأيت أيهم هو قائما، ومررت بأيهم، وكذلك أي قائما وأيا قائما وأيا، وكذلك أي هو قائما وأيا هو قائما وأي هو قائما. الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو يعجبني أيهم قائم، ففي هذه الحالة تبنى على الضم فيلازمها الضم في الأحوال الثلاثة، فتقول يعجبني أيهم قائما، ورأيت أيهم قائما، ومررت بأيهم قائما، وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وعليه قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. وهذا مستفاد من قبل هذه الأحوال الأربعة والتفصيل بأن الحالة الرابعة هي فقط حالة البناء من أي؟ مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي وأعربت أيون إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة. المنفي ما هو؟ الإضافة التي تجتمع مع حذف صدر الصلة. هذا يعني أنه إذا كان لدينا إضافة مع حذف صدر الصلة فلا يكون لدينا إعراب، فماذا يكون لدينا؟ يكون لدينا بناء. أما إذا كان لدينا إضافة مع حذف، إذا لم يكن لدينا إضافة مع حذف صدر الصلة فماذا يكون لدينا؟ فيكون لدينا إعراب. يقول وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، الثلاثة السابقة. ما هي الأحوال الثلاثة؟ إذا ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم تضف وذكر صدر الصلة. وخرج الحالة الرابعة وهي الحالة التي ينفيها البعيد، وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينها. إذن نستطيع أن نقول ماذا؟ أن هذا البيت اشتمل صراحة على حكم الحالات الثلاث وعلى نفي الحكم عن الحالة الرابعة. أما هل بين حكم الحالة الرابعة التي هي حالة البناء؟ لم يبينها، وإنما نحن استفدنا بالدلالة الالتزامية، لأن الحالة الرابعة منفية في البيت، والبيت يتعرض لحكم ما يعرب، والبيت ينص على أنه يثبت الإعراب في غير هذه الصورة. هذا لا يعني أنه في هذه الصورة يثبت الإعراب أو لا يثبت الإعراب، لكن استفدنا ذلك بالدلالة الالتزامية، أنه ما دام اشترط في الإعراب أن تنتفي الإضافة زائد الحذف، فهذا يعني أنه إذا كان لدينا إضافة زائد حذف فليس لدينا إعراب، إذا لم يكن لدينا إعرابا فهذا يعني أن لدينا بناء، فيكون فنكون قد استفدناها من الدلالة الالتزامية. ثم يقول بعد ذلك وبعضهم أعرب مطلقا. هذه وبعض مطلقا يعني في الأحوال الأربع، وهذا لا كلام فيه بين النحويين بين الشراح، وإنما الذي فيه كلام أن المراد من بعضهم من هو؟ بعض النحويين أو لا بعض العرب؟ ابن الناظم حمل العبارة على أن المراد بعض العرب أعرب مطلقا، وتبعه عليه الشراح. ذكر بعضهم، ذكر بعض الشراح أن كلمة بعضهم هذه أراد المصنف بها أن ينبه على وجود خلاف بين الخليل وسيبوي في هذه المسألة. في الحالة الرابعة وقع الخلاف بينهما أنها هل تكون معربة أو تكون مبنية، فمن يذهب إلى أنها معربة حتى في الحالة الرابعة فلديه أربع أحوال لأي، وأي في جميع هذه الأحوال تكون معربة، فيصدق قول الناظم أنها بعضهم أعرب مطلقا. لكن قول ابن الناظم والشراح أصح. لماذا؟ لأنك عندما تقول أعرب ما هو الذي يستفاد منها عرفا؟ يعني أتى بها معربة أو حكم عليها بأنها معربة؟ لا، أعرب يعني أتى بها معربة. العرب هي التي تعرب، نحن كنحويين نستنتج أنهم أعرب، هم يعربون، نحن نقول العرب تعرب والعرب تبني. ليس من حق النحو أن يعرب ويبني. نعم النحو يستنتج الإعراب، فلو حملنا العبارة على الخليل وسيبوي فأعرب تصبح بأي معنى؟ بمعنى أنهما استنتجا الإعراب وحكما بالإعراب. بينما لو حملنا العبارة على أن المراد بعضهم يعني بعض العرب، أعرب لغة هؤلاء العرب ماذا كان؟ أنهم لا يبنون، أنهم يعربون، أنهم يأتون بأي معربة في جميع الأحوال التي ذكرناها لها. هذا هو الظاهر من العبارة. الحمل على أن المراد بها سيبوي هو الخليل يستوجب أن نصرف أعرب عن ظهورها، أن نحمل أعرب على معنى استنتج الإعراب أو حكم بالإعراب أو أفتى بالإعراب أو ما شاكل ذلك، لأن الخليل يعني هو الذي أعرب الأسماء المعربة في كلمات العرب أو لا، هو استنتج الإعراب. فعندما نقول أعربها الخليل يعني جعلها الخليل معربة، يعني حكم الخليل بإعرابها، يعني يدعي الخليل أن العرب تعربها، فلابد من تصرف حينئذ في ظهور كلمات أعرب، وهذا التصرف خلاف الظاهر فلا يحمل. يقول يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء أضيفت وحذف صدر صلتها أم لا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها. فيقول يعجبني أيهم قائما ورأيت أيهم قائما ومررت بأيهم قائما. وقد قرئ قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قرئ أيهم أشد بالنصب على أنه مفعول لي لننزعن. وروي البيت أيضا فسلم على أيهم، روي فسلم على أيهم. إذن يكون بعض العرب يعرب أيا في جميع الحالات الأربع. وأشار بقول الآن انتهينا من مبحث الأسماء الموصولة، استطرادا نريد أن نتعرض لحكم عائد الاسم الموصول. هذا البحث معقود لأي شيء؟ للمعارف. المعرفة ما هو؟ الاسم الموصول. هذا الباب معقود للكلام عن أي شيء؟ عن الاسم الموصول. انتهينا الآن من الأسماء الموصولة، لكن إذا كان لدينا ضميرا وهذا الضمير يعود على الاسم الموصول، هل يجوز حذفه أم لا يجوز حذفه؟ هذا هو البحث الذي نريد أن نتعرض له الآن. إذا خرجنا الآن لم يعد التركيز على مسألة الاسم الموصول وأحكامه، الآن صار التركيز على مسألة حكم عائد الموصول الذي هو واحد من أنواع الضمير. فلذلك نقول هذه المسألة بحثت هنا استطرادان، لأن الغرض الأصلي هو الكلام في أي شيء؟ في الاسم الموصول. لمناسبة لا تخفى، عقد المصنف بحثا عن عائد الاسم الموصول في هذا الباب، وأشار بقوله ونعم وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يسقط الوصل إلى هنا. تارة نوقع الكلام في العائد المرفوع، وثانية في العائد المنصوب، وثالثة في العائد المجرور. يعني مرة يكون الضمير الذي يعود على الاسم الموصول والذي تشتمل عليه جملة الصفة، مرة يكون مرفوعا في محل رفع، وثانية في محل نصب، وثالثة في محل جر، والكلام يقع في كل واحد من هذه الثلاث. إذن لدينا ثلاثة أقسام للعائد، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مرفوع مثل ماذا؟ مثل أيهم أشد؟ العائد ما هو؟ هو المحذوف، وهو ضمير في محل رفع لأنه مبتدأ. منصوب مثل ماذا؟ جاء الذي ضربته، أصلها جاء الذي ضربته، فالهاء هي التي عادت على الذي، وهي في محل نصب لأنها مفعولة به. العائد المجرور مثل ماذا؟ جاء الذي مررت به، الهاء في به ماذا؟ هي التي تعود على الاسم الموصول وهي في محل جر. بدأ المصنف بالحديث عن العائد المرفوع. أما إذا كان العائد مرفوعا فهل يجوز حذفه أم لا؟ يقول هنا صورا متعددة. إما أن يكون هذا العامل المرفوع مرفوعا بالابتداء أو مرفوعا على الفاعل أو على نائب الفاعل، لكن نائب الفاعل حكمه حكما فاعل. فإن كان مرفوعا على الابتداء جاز حذفه في أي وفي غير أي. هذا يحتاج إلى إذن العائد المرفوع مرة يكون مرفوعا بالابتداء ومرة بالفاعل. المرفوع بالفاعلية لا يجوز حذفه لأن الفاعل ماذا؟ لأن الفاعل لا يحذف. المرفوع بالابتداء فيه تفصيل، مرة تكون الجملة جملة الصلة طويلة أو لا. جملة الصلة طويلة ما معناها؟ يعني لدينا المبتدأ والخبر، وفي هذه الجملة لدينا شيء غير المبتدأ والخبر. الجملة القصيرة ما هي؟ يعني ليس لدينا إلا المبتدأ والخبر. إذا كانت الجملة طويلة فماذا نفعل؟ يجوز الحذف لكن بشروط أيضا سنتعرض لها. إذا لم تكن طويلة لا يجوز الحذف. مثل ماذا؟ مثلا جاء الذي هو قائما، جملة الصلة هنا ما هي؟ هو قائم. هو قائم من أي شيء مؤلفة؟ من المبتدأ وهو هو، والخبر وهو قائم. في هذه الحالة هل يجوز الحذف أم لا يجوز الحذف؟ في صورة عدم طول الصلة لا يجوز الحذف، فلا يجوز أن تقول جاء الذي قائم، لا تستطيع أن تقول جاء الذي قائم. أما إذا كانت جملة الصلة طويلة، الآن نأتي بمثال لها بعد قليل. هنا يوجد تفصيل أيضا. ما هو هذا التفصيل؟ أن يصلح الباقي بعد الحذف لكي يكون صلة أم لا يصلح. هنا ماذا؟ لا يجوز الحذف، هنا يجوز.
إذا كان لا يصلح يجوز.
نعم، إذا كان لا يصلح يجوز. مثال الجملة الطويلة، الآن دعك من التفصيل، الآن نذكر التفصيل. مثال الجملة الطويلة ماذا؟ مثلا جاء الذي هو قائما في الدار. جاء الذي هو قائما في الدار، هذه جملة طويلة أو قصيرة؟ نقول جملة الصلة أي هو قائم في الدار. هذه الجملة هل اشتملت فقط على الأركان الأساسية أم يوجد شيء آخر معها؟ يوجد شيء آخر، هذا المبتدأ وهذا الخبر، ويوجد شيء آخر معه وهو متعلق الخبر وهو قائم وهو في الدار. فهذه الجملة يصدق عليها أنها جملة طويلة فلا تدخل تحت الجملة القصيرة. فهنا هل يجوز الحذف أم لا يجوز؟ نقول لدينا تفصيل. تعال نجرب، أنا لو حذفنا هو ما بعد هو هل يصلح لأن يكون صلة للموصول لوحده؟ ما بعد هو هل يصلح لأن يكون صلة للموصول؟ ماذا بقي بعد حذف هو؟ بقي اسم الفاعل مع معموله. اسم الفاعل مع معموله هل يشكل جملة؟ لا يشكل جملة، و لا يشكل جملة. خلاص، إذا وما نحتاج إليه بعد الذي ما هو جملة. إذا لو حذفنا هو فالباقي بعد حذفه لا يكفي لكي يكون جملة للصلة، فلذلك نقول نستطيع هنا أن نحذف. لماذا؟ لأننا لو حذفنا فسننظر إلى قائم في الدار فنقول بما أن هذه لا تصلح لأن تكون صلة فهذا يعني أنه لا بد من وجود شيء محذوف وهو فنقدره مبتدأ فيكون الحذف هنا حذفا مع الدليل. بينما تعال شوف مثلا جاء الذي، نفترض هكذا، الذي هو قام في الدار. في البداية ماذا؟ هذه جملة طويلة أو قصيرة؟
طويلة.
جملة طويلة، مبتدأ خبر ومتعلقات الخبر. خب لو حذفنا هو ما الذي يبقى؟
قام
في الدار.
قام في الدار.
فلدينا الفاعل وفاعله ومتعلقه، هذا لا يصدق عليه أنه جملة؟ ألا يمكن أن يقع صلة للموصول؟ فلما كان يمكن وقوعه صلة للموصول فنقول حينئذ مثلا إذا جاءتني عبارة جاء الذي قام في الدار، هذه جملة صحيحة أو لا؟
صحيحة.
خب هنا الذهن لا يتحرك ليفتش عن وجود شيء مقدر، لذلك نقول الحذف في هذه الصورة يكون حذفا بلا دليل، بينما الحذف في الصورة السابقة يكون حذفا مع الدليل. والحذف الجائز ما هو؟ والحذف مع الدليل لا بدونه. هذا تمام الكلام في باب الحكم، حكم العائد المرفوع. بقية البحث تأتي إن شاء الله.